بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 300 على 1.
كلام الراديو عند الناس هناك قليل جدا، يعني ينبغ الناس ما تهتم بالراديو، في حين أن التلفاز يهتمون به كثير. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلمك أنهم لا يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى وللأشياء الثانية، أما كونه يعني، والإذاعات هناك كثيرة، ليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تفتح الراديو على القرآن الكريم فقط، لا، الإذاعات هناك كثيرة جدا، ويعني حصرها قد يعني يصعب من كثرها. يعني التلفاز عندنا 83 قناة، فقناة هذه 83 قناة يعني أيضا كثيرة، لكن محصورة، تبقى محصورة. يعني يخصصون جهة، يعني مثلا قناة واحدة للديانات، واليهودي له ساعات محددة، والنصراني له ساعات، والمسلم له ساعات، لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة. بل أحيانا نجد البلالي ونجد القادياني، لكن وجدنا أن للسنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، لا تكلم في العقيدة، تكلم ما يعتقده هو.
طيب،
أنا أجبت بناء على قاعدة فقهية، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، وقلت هنا لا ضرورة، لأن الراد يقوم مقام التلفاز. لكني فهمت منك الآن شيئا جديدا، لعلي لست واهما فيما فهمته. بناء على الإذاعات الموجودة في البلاد العربية، نعرف أنه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز. فإن كانت القضية في تلك البلاد التي أنت تشير إليها على خلاف ذلك، أي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس، حين ذاك قد نجيب بجواب سوى جواب السابق. وقبل ذلك لابد من أن أطمئن، هل الأمر كما ذكرت أو كما فهمت منك؟
ليس كل ما ينشر في الراديو ينشر على التلفزيون، لا،
هذا هو،
هذا له برامج وهذا له برامج.
طيب، فحينئذ أليس ما ينشر في الراديو الشعب، كل الشعب أو كل الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتحوا الراديو، لأنهم يعلمون كما قلت أن ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع بالراديو. فلماذا إذن لا نقول إننا نستعمل الراديو بدل التلفاز، بخلاف ما لو كان أمر كما ذكرت آنفا أنه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو، وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز، حينئذ يختلف الحكم تماما.
لاحظنا يا شيخ هناك أن بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس بالتلفاز، لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصة في أيام الأحد على أن تضع يعني أشهر قساوستهم بل وألحنهم بساعات يعني طويلة جدا، في حين أن يستطيع هذا القسيس أن يجلس على الراديو ويتكلم، لكن لا يريد، لأنه يعلم أن المرئي ليس كالسامع، وهذا أبلغ، فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة. أي نعم، لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه أيضا أن الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون له إلا للغناء فقط. حتى يعني أبناء المسلمين الذين يعني هجروا أو تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الرادوا من ناحية الغناء فقط، لكن لو جلس وراء مثلا يعني يعني أضرب لك مثال، أنا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفية الصلاة كما ذكرتها أنتم في الكتاب من تكبيرها إلى تسليمها، فجاء الناس يقول نحن نعرفك رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل، في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني أنا أعرف أنهم
يعني لا، بس هذه مسألة تختلف. أنا أقول هذا الذي فعلته هناك يجوز أن تفعله هنا،
ما تبقى الوسيلة هي التلفزيون
لا التصوير. يختلف الأمر، لأن الصلاة عبادة عملية مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج مهما تكلمت، فما الذي يستفيده الجمهور من أن يرى المحاضر الفلاني هو فلان والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديو، التلفاز فقط أنه يرى الشخص. أنا قلت لك سلفا لا شك أن بروز الشخص بجسده وصوته معا أقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من أن يقتصروا على أن يسمعوا الصوت دون أن يروا الشخص. أنا أعرف هذا، ولكن هل هذا من المسوغات لارتكاب ما أصله محرم؟ الجواب لا. إذن يكفي أن نستعمل الراديو. أنا معك أخيرا، لو فرضنا أن الراديو انقلب إلى التلفاز، شايف كيف؟ بحيث أنه التلفاز يقوم بوظيفتين، الوظيفة الأولى هي وظيفة الراديو، ولم يبقى لدى تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك، والوظيفة الثانية إراءة السامعين للصوت شخص المحاضر أو المتكلم، حين ذاك أقول له أنشر الدعوة بطريقة التلفاز. أما مدام الوسيلة الأولى موجودة وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد، حينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار.
بعض المؤتمرات تحدث عندنا هي للسلفيين أيضا، لكن قد جهزوا عدتهم من التصوير والهذا، لكن أقول افتراض أنني دعيت لإلقاء محاضرة في تلك المؤتمرات، هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة أم
تحاضر؟ بشرط،
نعم
بشرط أن لا ينشروا الصورة.
وإن امتنعوا أمتنع؟
أي نعم، وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة حيث دعيت، ايش مسموها هذه، في جدة، اللي بتوزع بتغيث الشعوب رابط العالم، ايوه
هيئة الإغاثة،
هيئة الإغاثة ايوه، والأجهزة موجودة، فأرادوني أن أتكلم، قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير هذا، لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه أحد الخطباء من الضفة، شيخ والله نسيت اسمه،
حسن
لعله، نعم
حسن أبو شكرة،
حسن
أبو شكرة أخو إبراهيم،
أوصف لك يعني لما سمعته يتكلم قلت أنا سأكون مثله، يعني عجوز مثلي وما عجبتني هذه الصورة، بالرغم انه هي يعني ما في ضرورة لإذاعتها. فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة، مع أني أخذ من قبل طبعا. فلما أرادوني أن أجيبهم، ما أدري مين كان من أخواننا، أنت كنت معي؟ كويس، عم أحاول أستحضر. شكرا. أهلا. ما حفظت اسم هذا الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة، وكنت أرى حمرة لسانه وهو يتكلم كأنه ألدغ أو ما شابه ذلك. ما أعرف، هي على الشاشة الكبيرة، ما حفظت اسمه. المهم اشترط عليهم فقبلوا الشرط. انتهى الأمر. عن
الطحاوي في التمذهب
العصبية. ايش؟ اسأل عن
عبارة الطحاوي في التمذهب
العصبية. السلام عليكم. السلام. ما فهمت.
عبارة الطحاوي ماذا يقول في ذم التقليد والتعصب؟
أبو جعفر الطحاوي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. الآن فهمت أو كدت. أهلا مرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تعني ما قلته صباحا اليوم، لا فرق بين مقلد يقلد وبين بهيمة تقاد، أو ما هذا معناه؟
لا يقلد إلا غبي أو عصبي.
أي نعم، في لفظة عصبي.
لا يقلد إلا
غبي أو عصبي. أي نعم.
لكن الشيخ أنا رأيت عنده تعصب المذهب الحنفي شيء رهيب.
معليش يا شيخ، لكن تعصب. أذكر محل. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أبو جعفر الطحاوي نعم مقلد، ويغلب عليه التقليد ويدافع عن المذهب دفاع المقلدين، ولكن هو خير من كثيرين.
أعلم أبي حنيفة يا شيخ.
أقول لك هو خير من كثير من المقلدين، بدليل أنه خالف المذهب في عشرات المسائل.
ما شاء الله.
لكن أنا في الواقع أريد من إخواننا الدعاة إلى السنة أن يعرفوا طبيعة البشر، وأن يلاحظوا صعوبة الانفكاك عن العادة وعن التقليد إلا بعد جهد جهيد وزمن مديد. لعلك تشاركني في اطلاعك على علم أبي الحسنات اللكنوي.
نعم.
وأنه من نوادر الحنفية في الهند الذين تأثروا بمنهج أهل الحديث، واختاروا كثيرا من المسائل التي يخالفون فيها أئمتهم، وأنه مات ولم يكتب له أن يعيش حياة طويلة، وفي اعتقادي لو أتيح له ذلك لكان رأسا في الدعوة إلى الحديث وأهل الحديث هناك في الهند حيث كان يقيم. لكن كما يقولون، وما أدري هذه العبارة يصح أن يقال أو أن تقال، عاجلته المنية فلم يتح له أن يستمر في هذا النقد العلمي لغزارة علمه، لأصبح في رأيي خيرا من الذي جرت بينه وبينه مناقشات طويلة، وهو الصديق حسن خان. فإذا إذا رأينا أبا جعفر الطحاوي وأمثاله متمسكين بالمذهب فيجب أن نعرف أن هذه طبيعة البشر، وأن التخلص من آثار بل ومن أوضار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر السهل أبدا. فإذا وجدنا أبا جعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائل في كتابه الذي تتجلى فيه تعصبه لمذهبه وهو شرح معاني الآثار، ففي هذا الكتاب نفسه يصرح بمخالفته لأبي حنيفة والإمام محمد وأبي يوسف اتباعا للحديث. فأنا أعلل لأنه لم يخرج عن التقيد بالمذهب إلى حد كبير كما هو الشأن في ابن تيمية وابن القيم، حيث خرج عن التمسك بالمذهب الحنبلي إلى أبعد الحدود، لكن مع ذلك بقيت هناك رواسب كثيرة، وبخاصة بالنسبة لابن القيم حيث بقيت فيه رواسب تصوف كان قد تتلمذ فيما يبدو لنا على بعض المشايخ الصوفية هناك، ولذلك تجد منه تصوف لا نجده في ابن تيمية. وأنا شخصيا لا ألومه، لأن الخلاص من هذه الرواسب ليس بالأمر السهل أبدا. فخلاصة الكلام أن أبا جعفر الطحاوي هو رجل عالم بالسنة، عالم الحديث على طريقة أهل الحديث، ويجمع الطرق والألفاظ ويبني عليها أحكام شرعية، وفي كثير من الأحيان يجتهد ولا يقلد، لكن أكثر الأحيان مع الأسف هو حنفي المذهب. فإذا إذا ذكرنا سيئاته ذكرنا أيضا مع حسناته، ولكن أنصح في سبيل يعني إيجاد شيء من التقارب الفكري بيننا وبين المخالفين لنا، أن لا نزندن حول السيئات، وإنما نكثر من الدندنة حول الحسنات. وحينما نضطر إلى أن نذكر أن هذا الرجل مع فضله وعلمه ظل جامدا على تقليده في أكثر المسائل، نفعل ذلك، لأننا لا نريد أن نحابي أحدا، ولكن نريد كما أشرت أنت آنفا عفوا قريبا في بعض الجلسات العلمية، يجب أن نستعمل السياسة الشرعية، ومن سياستك أن تمنع صاحبنا من أن يسجل كلاما لك. هذه سياسة شرعية لا بأس فيها إذا ما وضعت موضعها. كذلك لأن الحقيقة أنا أخشى من الإفراط والتفريط، أن يتربى إخواننا الطلاب الناشئون على الغمز واللمز والطعن في المخالفين لنا في كثير من المسائل، بينما هم يسلكون معنا في الخط الأساسي وهو اتباع الكتاب والسنة، لكن يختلفون عنا أنهم لا يزالون مقلدين. وأنا كما يقولون عندنا في سوريا العبد الفخير، أنا أعرف لماذا أنا منسجم معكم كثيرا، لأني ما عشت تحت توجيه عالم حنفي، وإنما ربنا عز وجل أنقذني بفضل من عنده ونشأني نشأة علمية خاصة، فما عرفت التمذهب إلا في أول حياتي العلمية، قرأت على والدي رحمه الله وعلى غيره من بعض مشايخ الحنفية مثل مراقي الفلاح مثل القدوري ونحو ذلك، لكن سرعان ما ربي هداني إلى السنة وعشت عليها كما ترون. لكني أتصور لو كنت قد نشأت على المذهب الحنفي سنين طويلة ثم جاءني الفتح بعد رأي الكتاب والسنة كما نفعل نحن مع الناس اليوم، هات حتى يرجع ويعود إلى الصواب 150-60. صعب جدا هذا. ولذلك فأنا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون قنوعين إذا ما رأينا إنسانا في الخطبة الأولى وافق معنا على الكتاب والسنة نضحك بيقولوا عنا في الشام.
الشيخ فالح، الشيخ فالح سمع الكلام هذا كتب الشيخ، كتب خليك مع الشيخ هذا شديد.
أنا فالح،
فالح يفلح
إن شاء الله، هو يكون من الفالحين اسما ومسمى. فالمقصود أردت أن أقول لو التقينا مع بعض هؤلاء المقيدين أو الصوفيين المنحرفين أو الأشاعرة أو الماتريديين فاستجاب لنا أن والله هذا كلامه الحق في الكتاب والسنة ولا شيء، لكن أنت تراه لا يزال على عقيدته، لا يزال على حنفيته. فأنا بقول مجرد أن تسمع منه هذا الاعتراف، على التعبير السوري اضحك في عبك، اضحك في عبك أنه وافق معك على هذا الأصل صحيح. لكن بعد ذلك تابعه بالموعظة والتذكير وإلى آخره، ثم ما حصلت منه من انحراف عما كان عليه من التمذهب إلى التمسك بالكتاب والسنة، هذا نور على نور. أما أن يصبح سلفي العقيدة والمنهج العلمي طفرة ما بين عشية وضحاها، هذا أمر مستحيل. والمثل بين أيدينا أن نرى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبه مع أصحابه، ولنضرب على ذلك الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كم كان عدوا شديدا ضد الدعوة، وكم كان يحاول أن يفتن الناس عن الدعوة، إلى أن حان الأوان وأسلم عن قناعة، ثم كان من أقوى الناس في دين الله تبارك وتعالى.
عز الله به الإسلام.
نعم،
ما زال الإسلام عزيزا منذ أسلم عمر.
أحسن، ابن مسعود. نعم. الشاهد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لبعض إخواننا، أضرب له مثلا، وهذا المثال الآن أذكره لأضرب به عصفورين بحجر واحد، يقولون عندنا عصفورين بحجر واحد. أولا تنبيها للحاضرين، وتمثيلا لصعوبة إرشاد الناس ونقلهم عن عادي من العادات، مع أنهم مسلمون ومتعبدون لله رب العالمين، ولكنهم اعتادوا عادة، فمن الصعب جدا جدا أن يحيدوا عنها. وحينما سنذكر هذا المثال أو نذكر هذا المثال وسنذكره أيضا، نذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أخلاق معروفة سيئة من وعد البنات ومعاقرة الخمور ونحو ذلك، كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينقل هذه الأمة، الأمة العربية، من الضلال إلى الهدى، من الشرك الأكبر إلى التوحيد إلى آخره؟ هذه وحدها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيما إذا قسناها بدعاة الآخرين. المثال هو، وأخواننا الأردنيون يعرفون ذلك. تعرفون صديقنا أبو مالك محمد شقرة، هو إمام مسجد هناك يسمى بمسجد صلاح الدين، وهو من أوائل الذين استجابوا للدعوة السلفية والحمد لله رب العالمين هناك. وعرف في جملة ما عرف من السنة التي خفيت على كثير من المصلين، وهنا القصد بالتذكير. الحديث المعلوم لديكم مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المشاهد الآن في العالم الإسلامي كله، وهذه بلاد من هذا العالم، لا يكاد الإمام يتم قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة، لا يكاد يسكي النون ولا الضالين إلا والمسجد ضج بآمين. والحديث يقول: إذا أمن فأمنوا. والعلماء يشرحون هذا الحديث بمعنيين: إذا أمن أي شرع، إذا أمن إذا فرغ. وإذا أخذنا القول الثاني في تفسير الجملة هذه يظهر تباين التطبيق لهذا الحديث، والخطأ فاحش جدا. وإذا أخذنا القول الأول وهو الذي مأنت نفسي إليه أخيرا، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين، مع ذلك فالمخالفة متجسدة تماما. هذا هو العصور الواحد، وهو تنبيه إخوان الطلاب أولا ليربوا أنفسهم على هذه الملاحظة، فلا يسبق الإمام بكلمة آمين إلا بعد أن يسمعوا تأمين الإمام، ولا يستعجلن أحد فيقول. وإذا كان الإمام لا يؤمن جهرا كالحنفية مثلا، هذا هو حكم آخر. الشاهد هذا العصور الأول. العصور الثاني، أخونا هذا أبو مالك إلى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول أن يربي الناس القليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاة جمعة فضلا عن بقية صلوات الخمس، ينبه الناس هذا التنبيه بإيجاز ويذكرهم بالحديث، مع ذلك لأول ما يقرأ ولا الضالين وكأنه ما تكلم. فنقول وأقول لإخواننا صراحة: انظروا ما أصعب إرشاد الناس ونقلهم من عاداتهم وتقاليدهم إلى الصواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإلى الآن تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم والتوجيه ما استقاموا على السنة في هذه الجزئية، فما بالكم إذا وسعنا دائرة التعليم والتذكير في العشرات والمئات المسائل. والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام، ولا أقول إلى عمر نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه. لكن يحتاج الداعية أن يكون صبورا، ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين، وأن نتلطف معهم ولا أن نحقر علماءهم بينهم فيظنون بنا ظن السوء. ولذلك فمثل أبو جعفر هذا الطحاوي، أنا أتمنى أن يكون الحنفيون كلهم قديما وحديثا مثله في العلم وفي العدول عن الجمود على التقليد المذهبي في بعض المسائل، هذه نعمة كبيرة. ومع ذلك فالأمر كما قيل: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، فصاروا اليوم أينا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباع السنة والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
ومع ذلك شيخنا، أنا رأيت العجائب في سرعة التحول على الباطل في بعض الناس. يعني لو عاش عمرا مديدا على خطأ ثم تقول قال الله قال رسول الله بك ينتهي هذا الخطأ بسرعة.
الحمد لله الحمد لله.
رأينا في كشمير العجائب يا شيخ الحمد لله.
الحمد لله.
عبد الرزاق أظن ما حضر. عبد الرزاق عبد الرب. يعني مساجد لاحظ عليهم أخطاء في الصلاة وغيرها. فبملاحظة واحدة تلقيها ينتهي كل شيء.
بس هذا لا شك لا يكون متفقها في التفقه الخلفي. يكون ساعة خمير فطير.
لا دول أصولهم صحيحة. آل حديث أصلهم تمسك بالكتاب والسنة. هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت قال الله قال رسوله مهيئينهم للتغيير بسهولة. أيضا رحنا بنارس.
بارك الله فيك جزاك الله خير.
رحنا بنارس أول وفد راح من الجامعة لجامعة السلفية في بنارس. فجئنا وهم يدرسون فيما يدرسون أن السلفية في العقائد كتب التوحيد لا وجود لها، كتب ابن تيمية عبد الوهاب لا وجود لها أبدا، وعمدتهم في العقيدة أن السلفية. فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج؟ أنتم تزعمون أنكم أهل الحديث وأنكم سلفيون، جامعتكم تسمى الجامعة السلفية، ثم ما عندكم من السلفية شيء بل عندكم ضدها العقيدة النسبية. جابوا أعذار يعني فيها المقبول وغير المقبول، ثم سلموا المنهج. قالوا المنهج أنتم ضعوا بأيديكم وحطوا ما شئتم من الكتب وخلص أمور تمشي. وغيرنا المنهج، جئنا بكتب التوحيد لابن تيمية ولا دلوها الطحاوية الواسطية الدمرية كتاب التوحيد فتح المجيد ومشت. وراحت الجامعات الهندية فورا تغير السلفية، تغير فورا أصول صحيحة. صحيح.
الحمد لله.
الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما تقول لهم هذا الكلام يروحوا يناموا على الدعوة. قلوا اصبروا معنا واصلوا في الدعوة بس تكون الأخلاق طيبة. أليس كذلك؟ الشيخ ما يبغى يبردكم. خلوكم رجال يعني شغالين لكن بالحكمة والأدب وال
في سؤال يعني. السؤال الآن بيّنت أنه لابد من استعمال الحكمة مع المدعو والصبر عليه. أحياناً الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه.
الأمر الأول
أنه ينبه يعني يبين الحق للناس مثلاً التحذير من أهل البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعياً أتى أو شيء من هذا القبيل يستعمل معه أولاً اللين حتى إذا رآه مكابرا يطبق طريقة أهل السنة من عدم مجالسته إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظنا أن بعض الذين يشدون عن منهج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا تراهم. فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لا بد أن يجالسهم وكذا وكذا وبين أنك تصدع بالحق لبيان للناس الآخرين؟
أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضاً الذي يشمس عنك شموس البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصدع لهم بالحق. فما فهمت أن هناك تناقضاً.
هو يا شيخ الآن إحنا الذي لاحظناه الآن أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من أجل أن تأتيه يعني بسهولة. هذا يعني منتشر أما عند الدعاة الآن.
هاي. أنت تذكر معي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنا إذا كنت أدعو أولا إلى دعوة الحق وثانياً بالحكمة والموعظة الحسنة لكن أنت وأنا مؤاخذة كمثال تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أصدع بالحق، فما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وباختصار الكلام مالي وللناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا. فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة، وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصدع بالحق. فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين حكمة والموعظة حسنة. أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا أن نصارح بالحق، فهذا بلا شك ليس من الحق في شيء. فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين، حق الدعوة وحق استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. تفضل.
نرى يعني كثيرا من أسلوب المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال،
وعلى
رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب، ودائبون في هذا العمل لا يفترون. ومع دابهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الماكر، لكن إذا يعني بلغ السيل الزبا وتصدى لهذا التيار الخطير بشيء من الرد تأتي الانتقادات. تأتي أنتم مثلا يعني اعتدى عليكم فلان، دافعتم، سمعتم الصيحة، عرفتم هذا في سوريا صيحات لهذا الأسلوب الشديد، ولا بد من الحكمة ولا بد من الدين ولا بد من الصبر، لأن عند أعداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر في مؤلفات، في تعليقات، في كذا وكذا وكذا، فماذا نصنع؟ هل من الحكمة أن ما نقدح في شيوخهم أبدا ونسعى في بيان الحق بدون هذا الأسلوب؟ أو أيضا من كجزء من الدعوة لابد أن نتصدى لهذا التيار ونبين ما فيه من ظلم ومن عدوان ومن انحراف؟ يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت ونمضي في بدعوتنا هكذا هادئين هذه الموجات نطاطع رؤوسنا احنا ماشيين؟
ما يكفي هذا. لابد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه، وهذا أمر واضح جدا من كلامنا السابق. الصدع بالحق واستعمال الحكمة والموعظة
أصبح في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة.
ليس إيش؟
ليس من الحكمة المناقشة
رجعنا إلى الناس، لنا وللناس. علينا أن نعرف الحق وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه. وكلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن ندعو إلى الحق وأن نصبر على ذلك، وأن لا نكل ولا نمل مهما تألب الأعداء علينا وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج أو نحو ذلك. لا يهمنا، إذا كان ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة، ما نسبتنا إلى نبينا عليه السلام؟ لا شيء يذكر. فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن يجب أن نهيئ أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا كلاما كثيرا، لابد من أن نهيئ أنفسنا لهذا وأن نصبر على دعوتنا لنؤجر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله المستعان.
الرد على الكتب المنحرفة وتتبع الأقوال المنحرفة في بعض الكتب وإن كانت كتب في جملتها مفيدة، يراه كثير من أو بعض من الدعاة المعاصرين أو من الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا العصر في الجماعات المختلفة، يرون أن تتبع هذه الكتب يعني مضيعة للدعوة وضياع ويعني وأنه ليس
بالقشور.
نعم
أي نعم،
هذا الذي هذه مما يواجهنا حقيقة دائما، في حتى من بين بعض إخواننا الذين هم من أهل العقيدة أصلا وأثرت فيهم بعض المناهج، فيرون تتبع هذه الكتب والكشف عن مثالبها وتزييف ما فيها من باطل، يرون أن هذا إضاعة وقت لا فائدة فيه، بل يراه بعضهم من تتبع عورات الناس.
الله أكبر. الله
المستعان.
نعم،
أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
ما شبعنا في هذا؟ لا لا بأس، تفضل، بس بشرط واحد، ما يمل الناس.
جزاك الله خير.
أيوه
تفضل. أنا فهمت من كلامكم أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان.
لا ليس إلا في رمضان.
اسمعني صحتي حتى أكمل.
لا 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 تعمل محاضرة، أنا بقول لك لا، فمعنى أن هذا الفهم ليس صحيحا.
حسنا،
فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفا جرف نهار، هذا الفهم ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم. فالآن أنا أسألك، رجل عليه قضاء أيام رمضان،
هذا مفترض طبعا
قبل بارك، لكن ليس رمضان، لا يصوم في رمضان،
في مفترض.
طيب هذه واحدة، والأخرى رجل نذر على نفسه نذرا، هذا رمضان. نعم،
أو على صيام شهرين متتابعين، أو على صيام شهرين متتابعين،
هذا هو يعني أشياء كثيرة، أليست هذه فروض؟
يعني فيما عدا المفترض قصدي.
نعم،
فيما عدا المفترض، المفترض يعني
ما هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي الجميع، إلا فيما افترض عليكم.
حسنا،
لكن أنت استعجلت علي، إلا في رمضان قلت، أنا ما قلت هذا أولا، وإنما هذا فهم منك.
حسنا،
وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن. طيب تابع الكلام.
يعني إذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء.
سامحك الله، ترجعنا، خلينا رجعين بعدين كما يقولون يعني.
لو تكلم وسع صدرك جزاك الله.
لكن هذا يعدل الكلام اللي جرى هناك، وستضطرني أن أعود إلى ذكر الجواب أيضا الذي سبق هناك.
لا أبدا، يعني مختصرا.
تفضل. اللي معك معه يقولون عندنا.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل.
فتواك وكلمتك مسموعة. ولك قبول وشيء لا ينكر. فأقول إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال لا ينبغي أن يصام هكذا؟
ميت هكذا.
أحسنت. طيب، لأني كنت أتذكر حديثين في هذا، فأود أن يعني توضح وجه التعارض. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهذا حسنه الترمذي لكن لا يعني معرفة لي بتدقيق الإسناد. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على كريب الذي نقل لهم رواية أم سلمة وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل علي هذا الاعتراف.
حق لك الإشكال،
جزاك الله خير،
ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل.
أسف كلمة رمضان وفي حكمها وفي معناها.
أما أنك أشكل عليك الأمر فالجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك فهم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث. والآن أنا أذكرك بما جرى هناك، حينما تفضل بعض المشايخ الفضلاء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت، صح؟ حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل، الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأول الذي نعم الجواب هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أذكر حضرتك بأن ذاك الجواب هو الجواب،
نفس الجواب
هو الجواب، بمعنى هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره ما دام أنك رغبت أن نعود القهقراء وأن نعود رجعيين إلى الوراء إلى الوراء.
إذا كان لهم رغبة لا رغبة عليهم.
معليش
الشيخ ربيع يقول بإجازة،
يقول إيش
بإجازة؟
طيب جزاه الله خير. نقول الآن بإيجاد هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية، ما أتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد، فصارت الأحاديث المبيحة بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام المختلف فيه ألا وهو صيام يوم السبت. وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلما به ولا أظن أحدا يناقش فيه، فإذا الجواب سبق عن هذا، لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دل على إباحة صيام يوم السبت، ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة، وأخيرا الحديث الثالث، فما كان جوابا عن الحديث الأول كان جوابا عن الحديث الثاني، وما كان جوابا عن الحديث الثاني كان جوابا عن الحديث الثالث، وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الأحاديث الثلاثة. هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أن الحاضر مقدم على المبيح، وضربنا أمثلة تقريبية، وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون المجالس العلمي قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد، فهل تفضل صيامه لما فيه من الفضيلة أم تؤثر ترك هذا الصيام لأنه صادف يوم عيد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد؟ صرح بعض الأفاضل الحاضرين والله أن هذا المثال يقنعنا تماما، وقد كنا من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، أما الآن فهذا المثال مثال واضح جدا بأنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة، فالآن ما الذي استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضممت إلى حديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول كلهم داخلون في موضوع الإباحة، وحينئذ فالقاعدة كما ذكرنا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا من الناحية الفقهية. من الناحية الحديثية حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حسنت في بعض كتبي، ثم تبين لي أن فيه رجلا مجهول العدالة، ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي، وأدخلته في القسم الذي لم يطبع بعده من ضعيف ترغيب وترهيب، بينما كان في الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب كان موجودا فيه. والآن لما عدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب وتبين لي أن فيه تلك العلة، رفعت هذا الحديث من الصحيح، فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس في هذا الحديث لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول نعم موجود أيضا، جزاك الله خير. نعود لنقول فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي فالجواب الفقهي يكفيه، ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد فنعيد الكلمة التي قلنا هناك أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له. أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متيقن أن فيه اضطرابا في متنه وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة، ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده.
في انقطاع بين عائشة والراوي عنها،
أيوة،
وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي،
أيوة،
فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر
ضعيف الترمذي،
ضعيف الترمذي.
هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذ بخفيح ابنين ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك راوح.
لو سمحتم بشيء
جزاك الله خير.
لو سمحتم
تفضل.
أيضا من القواعد الأصولية يعني إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل.
أحسن جزاك الله خير.
ثانيا قاعدة أيضا أصولية،
بس هذا كلام أرجو أن توجهه إلى جارك. كيف؟
نفس حديث الصماء وقفت على كلام ينسب للإمام مالك أنه كذب، ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحمصيين، وكلام الليث بن سعد يقول لم أكن لأحدث به وكنت أكتمه لولا أنه انتشر، ونقل على ابن تيمية أنه يقول شاذ، وأبو داود يقول منسوخ، فما رأيك؟
أيضا أقول لك كأنك لم تكن حاضرا في تلك الجلسة الصباحية، لقد نقلت أنا شخصيا نقلت عن أبي داود أنه ذكر عن إمام مالك تعليقا، أيضا كنت دقيقا في الذكر، تعليقا أنه قال حديث باطل، وهذا ما لم تقله أنت الآن. أقول نعم كذب. طيب، والشيء الثاني أن أبا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ، فأنا لست غافلا عن هذه الأقوال التي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه، ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أولا ثم لغيري ثانيا أربع طرق لهذا الحديث؟ هل يصح في حديث له أربع طرق بعضها على الأقل صحيح لذاته، هل يصح أن يقال فيه حديث باطل أو حديث كذب؟ ها؟
هذا أشكال علي كلام أئمة.
طيب إن شاء الله زال الإشكال وطاح.
لا زال إشكال قائما.
لا زال.
سبحان الله. من حجر وغيرهم أنكروا هذه الكلمة عن الإمام
المالكي. هذا هو المفروض. لكن لماذا لا يزال الإشكال قائما في صدر الأستاذ؟ مدام شهد لك بأنك يعني من أهل العلم بالأصول. إن شاء الله. طيب غيره.
القاعدة اللي يردد الشوكاني إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يحمل الفعل الخصوصية، أو يقدم القول على الفعل لأن فعله يحتمل الخصوصية.
عفوا، ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصية، وإنما يحمل على محمل من ثلاث: إما الخصوصية، وهذا آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الفقيه، إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية، لأن التشريع، وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يا علي، تعرضنا لهذا اليوم صباحا، أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية.
اليوم
نعم، هكذا أذكر يعني. أيوة، إذا تعرض القول مع فعله عليه السلام قدم القول على الفعل، هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة، لأنهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات التي دارت في نفسك، ستزول أكيد، لأنك مقتنع بأن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة. إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل، لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام، حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها إلى فرد من أفراد الأمة فهو خطاب لكل الأمة، أليس هذا من الأصول؟ فما بالك إذا كان الأمر موجها للأمة: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلى آخر الحديث. فإذا صدر أمر من الرسول عليه السلام لفرد من أفراد الأمة، ثم ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الأمر، قلنا الأمر تشريع عام، والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام، لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من الناس، حتى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب: أن قوله تشريع عام، فعله قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا: الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة، لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله، لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. الآن نبحث في هذه القد قد، كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به أمته؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
الآن نبحث في هذه القد قد، كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به أمته؟ من السهل جدا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل وهي البراءة الأصلية، لأن الشريعة ما جاءت بالأحكام طفرة واحدة